إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإني لا أملك أيها الإخوة الكرام في هذا المقام إلا أن أدعو بالمغفرة والرحمة لأخينا الشيخ سلطان العويد رحمه الله إمام هذا المسجد، فأسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل ما أجراه في دنياه ثابتاً له يوم يلقاه، لا يزال يفرح به يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. كما أسأله تعالى أن يبارك في خلفه فضيلة الشيخ طارق الفارس، وأن يجعله مباركاً أينما كان، وأن يجعلنا وإياكم معشر الإخوة من المتعاونين على البر والتقوى المتواصين بالحق والصبر، فإن هذا هو أعظم مفروح به يحرص عليه في هذه الدنيا، أن يقيد الإنسان في سجل أعمال. وفي هذه الليلة أيها الكرام نرتاد روضة أنيقة، وينعقد مجلس مبارك لتدبر سورة عظيمة من كتاب الله، إنها سورة البينة، تلكم السورة المميزة في سورة في جزء عما، التي ربما وجد أحدنا صعوبة حين كان صغيرا في حفظها، إذ أنها تخالف نسق سور جزء عما المتمثلة بقصر فواصلها، فجاءت هذه السورة بين هذه السور طويلة الفواصل، لكنها تضمنت معاني عظيمة ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يتبينها. لقد ورد فيها لفظ البينة مرتين، فنود أيها الإخوة في هذه الدقائق أن نتدبر كلام ربنا الذي أنزله الله تعالى لهذا الغرض. ألم يقل الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ فينبغي لنا أن يكون حظنا من كتاب الله تدبره، وأن نفهم عن ربنا سبحانه وبحمده مراده، وأن نعقل ما جاء فيه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كان سلفنا رحمهم الله كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل، قال: فأوتينا القرآن والعلم والعمل. فهكذا ينبغي لنا أن نستحصل بركة القرآن بتدبره. قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ علينا أيها الكرام أن نكسر هذه الأقفال التي تمنع دون وصول هداية القرآن إلى قلوبنا. هناك أقفال الشهوات، هناك أقفال الشبهات، هناك أقفال الغفلات تحول بين الإنسان وبين أن يستنشق عبير القرآن وأن ينتفع بمواعظه. فإذا أراد الإنسان أن ينتفع بكتاب الله فليقبل عليه بكليته، وليعلم أن هذا الكلام ليس كأي كلام، إنه كلام رب العالمين. كان عكرمة رحمه الله إذا حمل المصحف جعل يرتجف ويبكي ويقول: كلام ربي، كلام ربي، يعلم أن هذا الذي بين يديه كلام رب العالمين، القرآن كلام الله. فإذا استصحبت هذا المعنى أيها المؤمن وأنت تقرأ القرآن انفتحت لك كنوزه وبركاته وأسراره، ونفعك الله به. ونود أن نبحر في هذه الدقائق مع هذه السورة العظيمة التي استهلها الله سبحانه وتعالى بقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هكذا عبارة واضحة بينة قطعية جازمة بأنه لا سبيل للكفار من أهل الكتاب ولا المشركين أن يخلصوا من الوضع الذي هم فيه، الذي هم عالقون فيه، إلا بإتيان بينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن أعطتنا هذه الآيات معنى عظيما، وهو أنه لم يكن هناك سبيل ومخرج للكفرة من أهل الكتاب أو من المشركين إلا بأن يتعاهدهم الله برحمته ويقيم لهم بينة تكشف اللبس واللغط الذي هم واقعون فيه. وتلكم البينة هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. علينا أن نبصر المشهد أيها الكرام قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف تبدو الكرة الأرضية قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بين ظهراني العرب في أم القرى في مكة شرفها الله. كيف كان حال العرب حين بعثته؟ العرب هم سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وكان دينهم في الأصل الحنيفية ملة إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام وضع هذه الملة وبنى بيت الله تعالى لكي يكون مثابة للناس وأمنا وموئلا للتوحيد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذا أصل العرب، كانوا على التوحيد والملة، ولكن لما تقادم بهم الزمان دب فيهم الشرك كما دب في الأمم غيرهم، حتى وجد رجل من المشركين يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. هذا الرجل كان شؤما على العرب، فإنه كان له رؤي من الجن، فأتاه رؤيه من الجن ليلة وقال له ائت جدة تجد أصناما معدة، فانتبه وقام وقصد جدة، ثم ذهب إلى الموضع الذي أراه إياه شيطانه في المنام وكشف أماط التراب وإذا بهذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، التي قال الله عنها في قصة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكشفها واستخرجها إذ كان قد طمرها الطوفان، ثم استخرجها وبثها في قبائل العرب من دومة الجندل إلى أسفل تهامة. فعاد الناس إلى عبادة الأوثان، وذهب إلى بلقاء الشام وأتى بهبل ووضعه في البيت، ولم يزتزل الأصنام تكثر بين العرب ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، حتى وجد في البيت الحرام عند الكعبة 360 صنم. هكذا آل حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الكلبي في كتاب الأصنام أنه كان من شأن العرب في الجاهلية أن إذا نزل أحدهم منزلا بحث عن 4 أحجار، فجعل 3 منها أثاثية لقدره، يعني ينصب عليها قدرة ليطبخ، وعبد الرابع. سبحان الله، ألم يكن هذا الحجر واحدا من هذه 4؟ كيف بات إلها والثلاثة تحت القدر؟ وكان إذا نزل أحدهم منزلا سهلا رملا ليس فيه حجر جمع كثيبا من الرمل ثم حلب عليه شاته أو ناقته حتى إذا يبس عبده. هكذا كان مستوى العقول. وكانوا أيضا يعبطون العبيط من التمر ويعبدونه، فإذا جاء أحدهم أكل إلها. هكذا كان مستوى التفكير العقدي عندهم. وكانوا يعبدون الجن وكانوا يعبدون الملائكة، كل هذا كان ساريا بين العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع محافظتهم على بقايا من دين إبراهيم، حتى إنهم كانوا يحافظون على الحج والموسم، لكنهم يخلطونه بالشرك. فإذا لبوا الله تعالى قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، فأفسدوا ملة إبراهيم بالشرك. هذا من الناحية العقدية. أما من الناحية الأمنية فقد كانوا في حيص بيس، يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وبينهم ثارات عظيمة، حتى إنه لتدوم الحرب عندهم نحو 40 سنة كحرب البسوس وداحس والغبراء. فكانوا من الناحية الأمنية في فوضى عارمة، إن هي إلا الأشهر الحرم التي أبقاها الله تعالى لهم من دين إبراهيم يكفون عن القتال فيها، ثم بعد ذلك يطلقون لأنفسهم العنان. أما من الناحية الاجتماعية فكانت تقع عندهم المظالم، وكان يستشري الفساد، حتى كان فيهم الزواني أكرمكم الله والمكان ذوات الرايات التي يأتيهن الرجال ويقع شيء من التسافت. فكان الوضع مدلهما. في هذه الأجواء بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. ماذا عن الصنف الآخر من الكافرين الذين سماهم الله كافرين وهم أهل الكتاب؟ ألم تروا أن الله تعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟ فجعل الكفر في هذه الآية نوعان، كفر المشركين وكفر أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والأصل أنهم كانوا على دين من عند الله، إذ كان اليهود أتباع موسى عليه السلام والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام. لكن مع تقادم الزمن رغبوا عن ملة إبراهيم وأفسدوا أديانهم وأدخلوا فيها من الفساد ما أخرجها عن ملة إبراهيم، ولهذا ذمهم الله تعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن الواقع أن الله تعالى قد بعث جميع أنبيائه بدين واحد وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فليس لله تعالى أديان متعددة كما يتوهم البعض، يظن أن لله دينا اسمه اليهودية ودين اسمه النصرانية ودين اسمه الإسلام. لا لا، دين الله واحد هو الإسلام، بعث الله تعالى به جميع أنبيائه ورسله. ولهذا أصغوا إلى قول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال الحواريون أتباع عيسى عليه السلام واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. فالأنبياء وأتباعهم على الحق جميعهم مسلمون، حتى إن ملكة سبأ قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فدين الله واحد هو دين الإسلام، لكنه الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. بهذا بعث الله جميع أنبيائه. لكن يهود أفسدت دينها بالتطاول على الله وبالتطاول على أنبياء الله، حتى قالوا في الله قولا عظيما، منهم من قال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، ورد الله تعالى عليهم قال وما مسنا من لغوب، ومنهم من قال إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، ومنهم من قال يد الله مغلولة فقال الله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي اليهود سوء أدب مع الله ووصف له بصفات العيب والنقص، فلذلك ذمهم الله تعالى. أيضا ادعوا لله البنوة، قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. أما النصارى فإنهم قد تاهوا وضلوا في دينهم وضيعوا أصولهم حتى آل بهم الحال إلى القول بالتثليث، فصاروا يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، وحدة في تثليث وتثليث في وحدة. كيف يستقيم أن يكون ثلاثة آلهة وتزعمون أنكم موحدون؟ هذا لا يمكن. فكانوا يقولون أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس، وأيضا اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله، ينذرون لهما ويدعونهما من دون الله، وزعموا في مزاعمهم أن الله تعالى وتقدس حل وتجسد في جسد المسيح وأنه صلب، إلى غير ذلك من دعواهم الباطلة. وقد نشأ بينهم من الخلف والفرقة ما الله به عليم، حتى إنهم يتداعون إلى مجامعهم ليتفقوا فلا يتفرقون إلا على لاعن وملعون. يجتمعون فيما يسمونه مجامع كونسل، يجتمعون هكذا مجمع نيقه، مجمع أنطاكية، مجمع الإسكندرية، مجمع كذا وكذا ليتفقوا، فكلما اجتمعوا ازداد تفرقهم. ولهذا وصف الله تعالى اليهود بأنه مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضالون. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه، والنصارى ضيعوا الحق فهم ضالون. فاليهود أمة غضبية والنصارى أمة ضلالة. هكذا كان حال الناس، هكذا يبدو المشهد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء المدلهمة، فالناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، ما بين وثني يعبد صنما أو حجرا أو شجرا أو بقرا أو حيوانا أو غير ذلك، أو كتابي قد ضيع دينه والتبس عليه الأمر. لهذا قال ربنا عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. ما معنى منفكين؟ أي منتهين، منفصلين من هذا العلوق الذي وقعوا به حتى تأتيهم البينة. ما لهم سبيل للخروج من هذا المأزق الذي تردوا فيه إلا بنجدة ربانية، إلا بفرج إلهي وهي البينة. ما البينة؟ البينة هي الحجة الواضحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة هي الحجة الواضحة، لابد من شيء واضح وضوح الشمس حتى ينتشل هؤلاء الوثنيين من مشرك العرب وهؤلاء الكتابيين من أهل الكتاب مما هم فيه من التباس وتيه وضياع. ثم قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن رسول بالرفع مرفوعة بدل من البينة. إذن ما البينة التي يحصل بها هذا المقصود الأعظم؟ هو بعثة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وقد كان، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وقام نبينا صلى الله عليه وسلم مقامات عظيمة في قومه يدعوهم إلى الإسلام وإلى توحيد رب العالمين. كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الناس في المواسم ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. يعرض نفسه على القبائل يسألهم فلا يستجيب له أحد، وكان يدعو قومه سرا وجهارا، ليلا ونهارا، أفرادا وجماعات، فيستنقذ الله تعالى به من كتب له الحسنى. وكان في سجال مستمر مع قومه. مر أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ 13 سنة ونبينا صلى الله عليه وسلم يكابد في مكة لإقرار الدعوة والتوحيد، وأصحابه يزيدون. ومما جرى له صلى الله عليه وسلم من مواقف ومساجلات مع قومه أن قومه أتوا عمه أبا طالب وقالوا له: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك سفه أحلامنا وشتم آلهتنا، فخذ لنا منه وخذ له منا، يعني لنصل نحن وإياه إلى حل وسط في منتصف الطريق. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وقومه مجتمعون عندهم لأنهم يعلمون أن أبا طالب هو الذي كان يحميه. وكان إلى جنب أبي طالب موضع يتسع لمجلس رجل، يعني مكان يتسع لمقعد شخص. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو جهل الخبيث وجلس في ذلك الموضع خشية أن يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيرق له قلب عمه. فأتى نبينا صلى الله عليه وسلم ووقف على صائر الباب، فقال: يا ابن أخي، هؤلاء قومك يقولون خذ لنا من ابن أخيك وخذ له منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لا أسألهم إلا كلمة واحدة. فجثى أبو جهل على ركبتيه وقال: وأبيك نعطيك 10، يعني ما هو نعطيك كلمة واحدة، نعطيك 10 لكن خلصنا. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وقاموا وخرجوا كما تخرج حمر الوحش ناثرين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شق عليهم أن يقولوا لا إله إلا الله، لكن الله سبحانه وتعالى أمضى أمره، فقيض الله لنبينا صلى الله عليه وسلم نفرا من الأوس والخزرج، فهاجر إلى المدينة. ثم لم يلبث بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بعد فصول تعرفونها أن دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة. ثم لما كان في السنة 10 من الهجرة استوسقت جزيرة العرب إسلاما من أقصاها إلى أقصاها. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي اسم على مسمى. يقول جابر بن عبد الله: فرأيت مد بصري بين يديه من ماش وراكب، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله. موكب حافل مهيب حاشد. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة، شرفها الله في موسم الحج بعد أن طهرها الله من الأصنام والشرك والمشركين، إذ أنه قد أذن في العام الذي قبله أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع تلك الخطبة العظيمة العصماء، وقال فيما قال فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإن أول دم أضع من دمانا دم ربيعة بن الحارث من بني عبد المطلب، كانت قد قتلته هذيل فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بنفسه وأهل بيته، وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فهو موضوع كله تحت قدمي. قال: واستوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع، واستوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وإن لكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. تأملوا أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم كمن يقدم تقرير ختامي، يقول مخاطبا الناس وبين يديه 100,000 أو يزيدون، قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فرفع أصبعه إلى السماء قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ينكت يرفع أصبعه إلى السماء: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ينكته على الناس. ونحن نشهد كما شهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ رسالات ربه وأدى الذي عليه، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. وقال رجل من المجوس لسلمان الفارسي، قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أكرمكم الله والمكان. قال: نعم، أمرنا أن لا نستنجي بعظم ولا روث، وأن نستنجي بثلاثة أحجار، وأن لا يمس أحدنا ذكره بيمينه، أو كما قال. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شادة ولا فاذة إلا وبلغها. وفوق ذلك، وتأملوا هذا جهده بين العرب، بين قومه، ردهم إلى دين أبيهم إبراهيم. كان صلى الله عليه وسلم ينتهز كل فرصة لدعوة الأفراد والجماعات. جاءه مرة رسول من هرقل من تنوخ، وتنوخ قبيلة في بلاد الشام، يحمل خطابا له من هرقل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب الرفيع، قال: يا أخا تنوخ، أما لك في دين أبيك إبراهيم؟ شوف، يدعوه إلى التوحيد. أما لك في دين أبيك إبراهيم؟ فقال التنوخي: إني على دين قوم لا أدعه حتى أرجع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، ثم أسلم التنوخي بعد ذلك. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت فرصة في الدعوة إلى الإسلام. ونحن كما ترون يا كرام يعيش بين ظهرانينا من غير المسلمين مئات وآلاف، وربما لم يجرب أحدنا أن يدعو شخصا إلى الإسلام ليعتقه الله من النار به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى يهود في يوم مدراسهم، في يوم عيدهم، ويزورهم في بيوتهم، ويجيب دعوتهم إلى طعامهم، حتى إنه دعاه يهودي إلى إهالة سنخة فأجاب وأكل صلى الله عليه وسلم. وكان يعود غلاما يهوديا مرض، فلما حضرته الوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم عنده قال: قل لا إله إلا الله. فنظر الصبي أو الغلام إلى أبيه كأنما يستشيره. وفي هذا الموقف المؤثر خضع الأب فقال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، مع أن الأب نفسه لم يفعل، لكن يعلم أنه الحق، فشهد شهادة الحق. ثم لم يلبث أن مات والنبي صلى الله عليه وسلم منصرفا، فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. ما كان صلى الله عليه وسلم يدع فرصة إلا ويهتبلها. يأتي إلى يهود في يوم مدراسهم ويقول: يا معشر يهود، ائتوني باثني عشر رجل منكم، وفي بعضها عشر، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يرفع الله بها اللعنة والغضب التي غضبها على كل يهودي تحت أديم السماء، فلا ينتدب له إلا شخص واحد. يأبون، كان عندهم من العناد والاستكبار شيء عظيم. واستمعوا إلى هذه القصة التي تبين إلى أي حد كان هؤلاء يتعصبون لباطلهم. تقول صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين، أبوها حيي بن أخطب جبار من جبابرة اليهود، يهودي جلد فظ غليظ، عدو لله وللمسلمين. تقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل في قباء في بني عمرو بن عوف، تقول: خرج أبي، كانت ذاك صبية صغيرة، تقول: وكنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. تقول: فخرج أبي حيي وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني قبل أن يظهر النور، وقت اختلاط النور بالظلمة، مبكرين، ذهب ليستطلع، يستكشف من هذا القادم الجديد، هل هذا هو النبي الذي نبشر به؟ إذ كان اليهود في المدينة يقولون للأوس والخزرج إذا اختلفوا وإياهم واحتربوا، قالوا: قد أضلنا زمان نبي يبعث فنقتلكم قتل عاد وإرم، وأثبت الله عليهم هذه الدعوة، فقال الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. تقول رضي الله عنها، تقول: فلم يرجع إلا آخر النهار كالين كسلانين يمشيان الهوينة من شدة الحزن والضيق والهم والغم. تقول: فأقبلت إليهما كما تقبل الصبية الصغيرة على أبيها وعمها، وكانوا فيما مضى إذا رأوها يهش لها ويبش. تقول: فوالله لم يلتفت إلي، وجلس أبي وجلس عمي إليه، وأخذت تصغي إليهما. تقول: فقال عمي لأبي: أهو هو؟ فقال: إي والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: إي والله. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عياذا بالله. انظروا يا أخوة كيف ينعقد الكفر إلى هذا الحد، يحلف بالله أنه هو هو، أنه محمد، أنه النبي الخاتم المبشر به، ومع ذلك يقول: عداوته والله ما بقيت. وبالفعل أفنى بقية عمره في حرب الإسلام والمسلمين، حتى دخل مع بني قريظة في الحرب يوم الأحزاب، ودخل معهم في حصونهم. ولما استنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم من حصونهم بحكم سعد بن معاذ، وقضى سعد بقتل رجالهم، كان ممن قدم إلى النطع والسيف حيي بن أخطب، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه سيقطع، فقال: والله ما ندمت على عداوتك قط، ولكن كتاب من الله وملحمة على بني إسرائيل. هكذا يكون الكفر والعياذ بالله والحقد، ولا يزال ذلك في بني إسرائيل إلى في اليهود إلى يومنا هذا. فهذا يصور لنا كيف كان اليهود يقاومون هذا الدين وهم أهل كتاب. وأما النصارى فكانوا كذلك فيهم عناد، فقد جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم ودعاهم ودعاهم، حتى وصل الأمر إلى المباهلة، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما وصلوا إلى هذا الحد جبنوا وخافوا، قالوا: ماذا تريد؟ ندفع لك الجزية لكن ما ندخل في دينك. هكذا يكون العناد. ثم إن الله سبحانه وتعالى مد رواق الإسلام، وانطلق المسلمون يفتحون آفاق الأرض، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن هذه الصحف المتلوة هي القرآن العظيم، قد أودع الله تعالى فيها كتب، أي مكتوب، مكتوب يعني كتابات قيمة، ومعنى قيمة أي مستقيمة، مستقيمة لا وجاج فيها. ثم إن الله سبحانه وتعالى جلى لنا الموقف في حقيقة ما عليه أهل الكتاب، لأنه قد لا يلتبس الأمر بالنسبة للمشركين عبدة الأوثان، لكن المشكلة في هؤلاء الذين يدعون الانتماء إلى الأنبياء. ف ثم هم يردون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني ما تفرقوا في دينهم ووقع منهم هذا الاضطراب والاختلاف وصاروا فرقا شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. قال: إلا من بعد ما جاءتهم البينة. البينة هنا ليست هي البينة اللي بأول السورة، لأن المقصود أنهم تفرقوا في دينهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أقام الله تعالى عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة وأنزل كتبه على أنبيائه منهم، ولكنهم تنكبوا الطريق وحادوا عن ملة إبراهيم عليه السلام. ولهذا نجد في كتاب الله هذا المعنى كثيرا: إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءتهم البينات. فكان تفرق أهل الكتاب عن سبق إصرار ومحض اختيار، لم يكن ذلك عن اجتهاد، لا، قد أقام الله عليهم الحجة وبين لهم ضرورات الدين، لكنهم انحرفوا عن ملة إبراهيم. هذا معنى قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولهذا في هذه الآية لم يقرن بين المشركين وأهل الكتاب، لم يقرن بين المشركين وأهل الكتاب، اكتفى بذكر أهل الكتاب، لأن التفرق هذا هو تفرق في دينهم. وقد قال بعض المفسرين: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لكن هذا قول مرجوح، بل المراد: وما تفرقوا في دينهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم بين الله تعالى بيانا شافيا يبين لنا ما هي حقيقة دين الله الذي أمر به جميع أنبيائه ورسله. قال: وما أمروا، أي أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أرأيتم يا كرام أن دين الله واحد؟ ليس لله أديان متعددة، دين الله واحد هو دين الإسلام. قال: وما أمروا، أي أهل الكتاب من قبلكم وأنتم كذلك، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إي والله، بهذا جاء جميع أنبياء الله جميعا بالتوحيد. تأملوا، ما من نبي بعثه الله تعالى إلا ويبادئ قومه بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ سورة الأعراف تجد أنه قالها نوح، ثم قالها هود، ثم قالها صالح، ثم قالها شعيب، كلهم يأتون بنفس الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه دعوة الأنبياء جميعا. ولذا قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الأنبياء جميعا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعنى حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى الإسلام. وبذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وضد التوحيد الشرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن عضوا عليها بالنواجذ معشر المؤمنين. أعظم ما يجب أن يحققه الإنسان في حياته توحيد رب العالمين، أن يجعل قلبه خالصا لله غير ملتفت لسواه. القلب أيها الكرام هو بيت الرب في العبد، كما أن الكعبة هي بيت الرب في الأرض، فالقلب هو بيت الرب في العبد، فاجعله نظيفا نقيا، وطهره من الشوائب والعوالق، واجعل وجهك لله رب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا بد من الإخلاص: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. تأملوا كيف أن الله تعالى قرن بين التوحيد والعمل، وفي هذا رد بليغ على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فحقيقة الدين، حقيقة الدين والإيمان أنه قول وعمل. لا يمكن أن يكون الدين والإيمان اعتقاد بدون عمل، لا بد من العمل. هو لا ينفك عن العقيدة، من كان في قلبه إخلاص حقيقي فلا بد أن يكون لسانه وجوارحه منبعث بالعمل. ولذلك لا يغرنك ما تسمع بعض الناس حينما يقال له اتق الله فيقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. قل له لو كانت التقوى ها هنا لظهرت ها هنا. هذه دعوة باطلة أن يدعي الإنسان أن التقوى في القلب ثم لا يظهر أثرها على السلوك. ثمرة التصديق الذي يكون في القلب لا بد أن يكون ظاهرا باديا على السلوك. بعض الناس يقول ربنا رب قلوب، لا، الله تعالى رب قلوب وأبدان، أنت مكون من قلب وبدن وأعضاء ولسان. ولهذا كان الإيمان الحق والدين الحق قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من هذه جميعا وإلا لا يتم إيمان. ولأجل ذا نجد أن الله تعالى قرن بين هذه المذكورات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما معنى دين القيمة؟ يعني الملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها. وتدلنا هذه الآية يا كرام على عظم أمر الصلاة. رأيتم كيف أن الله ينوه بذكر الصلاة والزكاة؟ فالصلاة حق الله من العبد والزكاة حق الله من المال. فهذه أمور عظام، يجب أن نعظم ما عظم الله ونقدم ما قدم الله ونؤخر ما أخر الله ونهون ما هون الله. ويتبين لكم أيضا خطأ تقسيم بعض الأصوليين الدين إلى أصول وفروع، ويجعلون الأمور العملية فروعا. هذا خطأ. الصحيح أن الأصول هي ما جعله الله تعالى أصولا من أمور من أمهات العقائد وأمهات العبادات وأمهات الأخلاق، هذه الأصول. وأما الفروع فما كان دون ذلك من الأهمية. فالصلاة من أصول الدين، بل هي الصلاة عمود الدين. وأمر الصلاة عظيم، يجب على أهل الإسلام أن يعظموا قدر الصلاة وأن يزرعوها في نفوس ناشئتهم. إننا أيها الكرام وكلكم له ولاية خاصة على أهله وذويه. يدرك ما يجتاح المجتمعات الإسلامية الآن من أمور الغفلات والشهوات والشبهات، حتى إن رابطة الدين والملة قد تضعف بسبب هذه الحملات المتتابعة. وربما نشأ جيل، لا يعظم الصلاة ولا يليها قدرها. علينا أن نزرع في نفوس أبنائنا تعظيم قدر الصلاة قولا وسلوكا، وأن نقول لهم إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته، وأن تارك الصلاة ينفسخ عقد نكاحه وتسقط جميع ولاياته الشرعية، وأنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ليس من أهل الإسلام، وأنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. علينا أن نضخ هذه المعلومات الصحيحة في الأجيال حتى يحافظوا على الصلاة ويعظموها، فإنه لا إيمان لمن لا صلاة له. وكذلك أيضا علينا أن نعظم قدر الزكاة. فالآن وقد فاض المال عند كثير من الناس، ربما ظن أحدهم وبخل وشح في إخراج حق الله، فيجب أن يعظم أمر الزكاة أيضا حتى يؤدى حق الله تعالى فيها. ثم إن الله سبحانه وتعالى ختم هذه السورة العظيمة بقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. صدق ربنا عز وجل. أي ظلم، أي قبح، أي جريمة ترتكب أعظم من الشرك بالله عز وجل والكفر به؟ الله الذي خلقك، الله الذي رزقك، الله الذي أعدك، الله الذي أمدك، كيف يليق ويسوغ أن يكفر به؟ كان عمرو بن نفيل رحمه الله، وكان من حنفاء العرب الباقون على ملة إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعجب من قريش، يقول لهم: هذه الشاة تأكل من أرض الله وتشرب من ماء الله وتذبحونها لغير الله. انظر صراحة التفكير، يعني ينأى عليهم شركهم وكفرهم بالله. كيف هذه الشاة الله خلقها وتشرب تأكل من أرضه وتشرب من ماء ثم تذبح لغيره؟ أحدنا يا إخوة لو أنه استقدم سائقا ليقود سيارته، وبذل في سبيل استقدامه أموالا وأجرى له مرتبا، ثم ذهب وصار يقود سيارة جاره، لعد ذلك أمرا منكرا. يقول: كيف أنا يعني أبذل لك وأعطيك وكذا ثم يكون الخدمة لغيري؟ هكذا من يشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم فيما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فلا ريب أن تحقيق التوحيد هو أعظم المقاصد، وأن توحيد الله تعالى يتحقق ويتبين بعبادته وحده دون ما سواه. فالناس إما مستكبر مستنكف لا يعبد الله تعالى ولا يعبد غيره، وإما مشرك يعبد الله ويعبد غيره، وإما مؤمن لا يعبد إلا الله فهو الحنيف الموحد، وأما ما سوى ذلك فهو من جثاء جهنم ومن حطمة النار. يقول ربنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لهذا قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقد ذكر الله تعالى خلود أهل النار في مواضع كثيرة في القرآن، وذكر في 3 آيات في القرآن ذكر التأبيد فيها أنهم خالدين فيها أبدا. ولهذا فإن القول الحق المقطوع به أن أهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمشركين لا يخرجون منها أبدا، بل هم مخلدون فيها. وبإزاء ذلك الصورة المقابلة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إي والله، هم أهل الله وخاصته، وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك هم خير البرية. البرية هي الخليقة، والخليقة فيها خير وفيها شر. يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلذلك اختر لنفسك يا عبد الله من أي الصنفين تريد أن تسلك نفسك، أتكون من خير البرية أم تكون من شر البرية؟ فلا ريب أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا الإيمان والعمل الصالح، هم الذين حازوا قصب السبق، وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى. فتبين لنا أيها الكرام من هذه السورة هذه المقاصد العظيمة، وتبين لنا أن الدين الواجب الاتباع هو دين الإسلام، وأن ما سوى دين الإسلام فهو دين باطل. وبهذا يتبين لكم الخطأ الفاحش الذي يقع فيه بعض الناس حين يظنون أن لكل أن يتدين بما شاء، ولكل أن يسلك ما شاء. أبدا، هذا الأمر ليس امرأة اختياريا، والدين ليس مزادا علانيا. نسمع وللأسف في الآونة الأخيرة من يقول: اليهود على دين والنصارى على دين، ولكل أن يتدين بما شاء، وجميع الطرق تؤدي إلى الله. هذا كلام باطل، هذا كلام مناف للأمور المقطوع بها من الدين بالضرورة. إن الله تعالى لا يقبل دينا إلا دين الإسلام. واستمعوا لهذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة كما في صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا هكذا قال من لا ينطق عن الهوى، إلا كان من أصحاب النار. ومع ذلك فإننا نسمع من بعض المتحذلقين والمتشدقين وأنصاف المتعلمين من يقول: لا اليهود والنصارى ليسوا كفارا، هؤلاء مؤمنون. يقول سبحان الله، الله تعالى يكفرهم وأنت تقول هم مؤمنون؟
ألم يقل الله تعالى في آخر ما أنزل من القرآن في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه آيات أخبار لا يمكن أن يتطرق إليها النسخ، فلا يحل لمسلم أن يلغي هذه الدلالة تحت أي ستار. وفي هذه الأزمنة التي طغت فيها ثقافة الدعوة إلى الإنسانية وحوار الأديان وغير ذلك، صار بعض الناس يتوسع في هذا الكلام ويضفي صفة الإيمان على من ليس أهلا له. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بيّن بيانا شافيا بأنه لا يستحق وصف الإيمان إلا من آمن به واتبعه، وجاء بذلك ناطق الكتاب. فقال الله تعالى، أرخوا أسماعكم أيها الإخوة، يقول الله تعالى آمر النبي أن يعلن هذا الإعلان العالمي: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. رأيتم؟ كلام لا يحتمل شك ولا تردد، لا يسع إنسان على وجه الأرض إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم مهما كانت الدواعي أن يصوب ويسوغ دين اليهود والنصارى. الواجب علينا إن كنا نريد الخير بهم أن ندعوهم إلى دين الحق. تأملوا بما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى آمر النبي: قل يا أهل الكتاب تعالوا، نحن أصحاب المبادرة، نحن الذين ندعو غيرنا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما شاء الله، إذن هذا مشروع حوار. لكن ما هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة يا أخوة لم يدعها الله لتفسير مفسر ولا لقول فقيه ولا لاجتهاد مجتهد، تولى سبحانه بيانها بنفسه. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رأيتم؟ هكذا البينة، وضوح، ما في غمغمة ولا ضبابية ولا أنصاف حلول. هذا الحق، هذه ملة إبراهيم، هذا دين الأنبياء جميعا، اقبلوا به، إن أبيتم فاشهدوا بأننا مسلمون. فيجب أن يكون هذا الأمر واضحا وأن لا تختلط الأمور. لا يعلم في تاريخ الإسلام أبدا أن أهل الإسلام مالوا أو ذهبوا إلى طرائق غير الطريقة القرآنية والنبوية. تصوروا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلة من المؤمنين في مكة، ومع ذلك أتته قريش وقالت له: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فأنزل الله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. ليس في هذا مساومات ولا تنازلات، هذا ليس عقارا أبيع فيه وأشتري وأخفض السعر، هذا دين الله، إن شئتم فاقبلوه وإن أبيتم فعلى أنفسكم. هاجر النبي، هاجر فئة قليلة من المؤمنين إلى أرض الحبشة، مؤمنون قلة في وسط أكثرية ساحقة من النصارى. ما الذي جرى؟ هل دخلوا معهم في شيء من الالتقاء في منتصف الطريق وغير ذلك؟ أبدا. ولذلك حينما بعثت قريش داهيتين من دهاتها، عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، إلى النجاشي ليسترجعوا هؤلاء المهاجرين اللاجئين السياسيين في الحبشة، أتوا إلى النجاشي وقدموا له الهدايا، أعني عمرو بن العاص وصاحبه، قدموا له الهدايا وقبلها منهم، فلما استلانوا قلبه قالوا إنه قد قدم إلى أرضك نفر منا خرجوا عن ديننا وعن طريق ونريد أنك تردهم إلينا. قال: أين هم؟ قالوا: عندك في أرضك. فأرسل يطلبهم، فجاء الرسول إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء يطلبهم إلى مجلس النجاشي، وكانوا قد تسامعوا بمكيدة قريش وقدومها إلى النجاشي. فقال بعضهم لبعض: ما أنتم قائلون؟ يعرفون أن عمرو بن العاص داهية، كان إذاك رضي الله عنه كان إذاك مشركا، ويعرفون أنه سيأتيهم من الجانب الذي يحذرونه كما سيتبين. فقالوا: ما أنتم قائلون؟ يعني ما في فكرة، ما في يعني إخراج معين حتى نجاوب، نعد جواب معلب ونستريح؟ فقالوا: والله لا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، أنا المتحدث الرسمي. فمضوا، فلما أقبلوا على ديوان النجاشي كان القساوسة قد صفوا سماطين صفين، فلما أقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحوا بهم: اسجدوا للملك. قالوا: لا نسجد إلا لله. وأبوا ومضوا في طريقهم حتى أقبلوا على الملك فحيوا، فقال: لما لم تسجدوا؟ قالوا: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ كان عاقلا حكيما فيه أنات. قال: وما ذاك؟ قالوا: إن الله تعالى قد ابتعث إلينا رجلا من أوسطنا نسبا وأفضلنا كذا، وأخذوا يذكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه قومهم من الفوضى والاضطراب والجهل والظلم وغير ذلك، فاستحسن ذلك جدا. فلما رأى عمرو بن العاص أن الملك مال إليهم وانحاز إليهم وأعجبه قولهم، قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. هذا المحك الآن، انظر المكيدة. قال: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما أو غير ما تقول، لأنهم يعرفون أن النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة. فقال النجاشي لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ هنا أيها الإخوة يظهر الابتلاء. هم الآن مهددين بالطرد، مهددين ربما بأكثر من ذلك. فقال جعفر بن أبي طالب: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يفرضها بشر ولم يقربها رجل. فنخرت البطارقة، بطارقة يعني قاموا يعني يظهرون الاحتجاج. فقال النجاشي لهم: وإن نخرتم، هل عندكم شيء مما جاء به نبيكم؟ فقرأ عليه، وانظر حسن الاختيار، جعفر بن أبي طالب قرأ على النجاشي صدر سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم ذكر مريم إذ انتبذت من أهلها، التي فيها قصة خلق عيسى عليه السلام: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فجعل النجاشي وبطارقته يبكون حتى أخذلوا لحاهم ومصاحفهم تأثرا. ثم أخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: والله ما عدا ما جاء به نبيكم ما جاء به عيسى مثل هذا، اذهبوا فأنتم شيوم الأرض أو فأنتم سيوم الأرض. الله أكبر، انظر يعني فضل وبركة الصدع بالحق والثبات عليه وعدم المماطلة والمداهنة والمراوغة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كتب إلى هرقل قال: من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم اليريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولم يزل أهل الإسلام بحمد الله منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يدعون الناس إلى الإسلام ويناظرون النصارى ويدعونهم إلى الدخول في دين الله. وأما الدعوات الأخرى إلى الالتقاء والاتفاق على بعض الأمور المشتركة غير ذلك فهي لا تجدي شيئا ولا تنفع المخاطب والمحاور، فلا بد من دعوتهم باللين والحكمة والموعظة الحسنة وبيان مقاصد الدين لهم. لا يعرف يا إخوة في تاريخ الإسلام أحد قال بتساوي الأديان إلا زنادقة الصوفية كابن عربي الذي قال في أبيات الله يقول: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وألواح توراة وكعبة طائف وأنجيل رهبان ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. ويقول في بيت آخر: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، أهذا دين؟ هذه عقيدة؟ ولهذا أكفره أهل السنة بهذه الدعاوى الباطلة بالإضافة إلى غيرها من القول بوحدة الوجود وغيرها. وختام الأمر أيها الإخوة ولا أطيل عليكم، أن علينا أن نعتز بديننا ونعلم أن الله تعالى قد هدانا إلى الدين الحق وبين لنا غاية البيان ورزقنا البينة، فلا نكن في شك من ديننا ولا نضعف، بل نعلم أننا على الحق وأن الله تعالى ناصر دينه ومعلي كلمته ومؤيد أوليائه، وأن الأيام دول، فأعداء الإسلام وإن كان لهم سطوة وقوة في هذه الأزمان فالله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال. المهم أن لا يتغير ما في قلبك من الإيمان والثبات والصدق والإخلاص والعلم بما ينبغي لله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، ولعلي أمر سريعا على هذه الأسئلة التي وردت. يقول: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، آمين. ما هو أفضل تفسير للقرآن؟ بورك فيكم. لا ريب أيها الكرام أن أفضل التفاسير والمفسرون عيال عليه تفسير الإمام الطبري ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه هو إمام المفسرين، وقد فسر بالمأثور، فسر بالمأثور، وكان صار كتابه جامع البيان مكنزا لأقوال السلف، إلا أنه قد تشق قراءته على يعني أحد الناس لطوله وتوسعه. فتفسير ابن كثير رحمه الله عبارة عن اختصار في الواقع لتفسير ابن جرير الطبري، فضلا عن الإضافات والزيادات التي يعني وضعها فيه. فمن أحسن التفاسير تفسير ابن كثير الطبري لمن أراد أن يفهم آيات الكتاب، وإذا كان الإنسان يشق عليه أيضا هذا فليتناول تفسيرا من التفاسير الميسرة كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فأنه يعطي المعنى المباشر للآية دون توسع. وكذلك أيضا التفسير المختصر الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، التفسير الميسر، أيضا الإنسان المستعجل الذي ليس في وقته سعة أقل الأحوال أن يعرف المعنى المباشر من الآية. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام، آمين. السؤال: هل المال له زكاة إذا كان معد لشراء السكن؟ نعم، أي مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته. فلو أن إنسانا ادخر مالا لشراء بيت أو لزواج أو لشراء سيارة أو غير ذلك وحال عليه الحول فإنه يجب أن يؤدي حق الله فيه. يقول: مسموح لنا كمسلمين الزواج من النصارى واليهود والأكل من طعام لأنهم أصحاب كتاب. السؤال محير لي: بما أن كتبهم محرفة كيف لنا اعتبارهم أهل كتاب بعد التحريف؟ نعم، الله سبحانه وتعالى سماهم أهل كتاب، فنحن نسميهم بما سماهم الله به، والعدل والإنصاف يقتضي التمييز بين أهل الكتاب وبين المشركين، ولهذا ميز الله بينهم. فلا شك أن أهل الكتاب خير من المشركين، لأنهم يؤمنون أو يزعمون الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، يعني يدعون ذلك، لكنهم يخطئون في الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. إذن هم يؤمنون بالله الذي نؤمن به، لكنهم يفسدون إيمانهم بهذه البدع كالقول بالحلول والتجسد والتثليث والبنوة أو وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولذلك ينبغي أن نعرف يا رعاكم الله أن الكفر أنواع، الكفر ما هو نوع واحد. من الكفر كفر الشرك وهو الذي كان عليه مشرك العرب، من الكفر كفر النفاق كالذي عليه المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، من الكفر كفر الجحود ككفر كفر فرعون، ومن الكفر كفر الإباء والاستكبار كفر إبليس أبى واستكبر، ومن الكفر كفر أهل الكتاب. فالكفر له موارد متعددة. فلما كان أهل الكتاب ينمون أنفسهم إلى الله وإلى أنبياء الله صار لهم نوع خصوصية في الأحكام، فمن ذلك حل نسائهم وذبائحهم، حل نسائهم وذبائحهم. ففي السورة التي أكفر الله تعالى فيها أهل الكتاب في ثلاث آيات وهي سورة المائدة، في نفس السورة قد قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلا يقول أن قائل لا حلوا نساء أهل الكتاب أو حلوا ذبائحهم إنما كان قبل تحريفهم، لا لا لا، بل حتى بعد ما صاروا فيه، بدليل أن الله ذكر هذا الحل وهذه الرخصة في نفس السورة التي أكفرهم فيها، فدل ذلك على أن هذا يتعلق بهم. وكان ذلك من أعظم أسباب اعتناقهم للإسلام، فإن المسلم إذا تزوج كتابية كان ذلك مدعاة لدخولها في الإسلام، وقد وقع ذلك كثيرا، بخلاف العكس لم يبحه الله تعالى، لأن للزوج على زوجته سلطة وولاية وقوامة، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنتم تلاحظون يا إخوة إن النصارى أكثر قبول للإسلام من غيرهم، وهذا أمر مشاهد، سلوا مكاتب توعية الجاليات عمن يسلم، أكثر من يسلم النصارى، لأن النصارى فيهم صفات ألين بكثير وأدعى للقبول من اليهود. استمعوا، يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين كناية عن العلم، ورهبانا كناية عن العبادة، وأنهم لا يستكبرون كناية عن التواضع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمن فاكتبنا مع الشاهدين. رأيتم هؤلاء الذين أثنى الله عليهم، ما هو النصارى الذين أصروا على تثليثهم وصليبهم، لا، النصارى الذين فرحوا بالإسلام وقبلوه. وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل إلينا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لله درهم. وقال عنهم في آية أخرى، وتأملوا هذه الصلة، قال ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وشوف التعبير وصلنا، دين الله عبارة عن حلقات متتابعة، هو دين واحد لكن حلقات، يعني بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين، كل واحد يصدق الآخر، وإنما الفرق في التشريع. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، الإخوة لعلات هم أبناء الضرائر، أبناء الضرائر أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كذلك الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام، وشرائعهم متنوعة. فلهذا قال الله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء هم الذين يثنى عليهم، لأن بعض الناس يغلط يقول يا أخي النصارى الله مدحهم في النصارى الذين مدحهم الله في القرآن هم الذين اعتنقوا الإسلام وقبلوه، لا النصارى الذين أصروا على تثليثهم فقد أكفرهم الله. يقول ما صحت حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هو بهذا اللفظ ضعيف، لكن هناك لفظ أصح منه وهو إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أرضعت طفلا وكان عمر ابنها الذي أرضعت معه الطفل 7 سنوات، هل الرضاع عمر محدد؟ كيف يكون عمره 7 سنوات ويدر صدرها؟ يقول امرأة أرضعت طفلا وكان عمر ابنها الذي أرضعت معه الطفل 7 سنوات، هل الرضاع عمر محدد؟ السائل موجود؟ كيف يكون عمره 7 سنوات؟ كانت تدر الحليب. هذه مسألة خلافية، فأما الحنابلة فإنهم لا يرون ثبوت المحرمية بالرضاع إلا نعم إلا إذا كان هذا يعني كانت تحت زوج ودر صدرها إثر حمل، والجمهور على أنه أي حليب يعني من المرأة فإنه تثبت به المحرمية، تثبت به المحرمية ما دام قد در صدرها بحليب فهي أم له من الرضاع فتثبت بذلك الرضاعة. إيه ما دام قد خرج منها الحليب وصارت 5 رضعات وشبعات ثبتت المحرمية. يقول إني أكابد من الشيطان في صلاتي فماذا أفعل؟ شكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يتفلت عليه في صلاته ويفسد صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فتفل عن يسارك 3 وتعوذ بالله منه. فقال ففعلت فذهب عني، أي أنه يتفل ويستعيذ بالله من ذلك الشيطان. فهذا دواء نبوي. وأيضا مما ينبغي للإنسان أن يخلي باله وفكرة من الشواغل قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة يخلي باله وفكرة من جميع الشواغل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاق أو حاقب ونحو ذلك من المشكلات. وقال أيضا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فيحاول الإنسان ألا يدخل في صلاته إلا وقد تكيف وتهيأ نفسيا، ثم إذا دخل في صلاته يتشاغل بالتفكير فيما يقول من الأذكار والأدعية، وأيضا يتفكر فيما يفعل من الركوع والسجود ودلالة ذلك على العبودية لله رب العالمين. فبذلك إن شاء الله تعالى يذهب الله عنه الشيطان. يقول: كيف يبتدئ طالب المبتدئ دراسة العقيدة؟ لا ريب أخوه أن أعظم كتاب للعقيدة هو القرآن العظيم، لا يغب هذا عن بالنا أبدا. أعظم كتاب في العقيدة هو القرآن، اقرأ القرآن واستنبط منه العقيدة واستعن بالتفاسير المعتبرة. فإذا أردت أن تجمع العقيدة من مضانيها فابدأ بالأسهل فالأسهل، ابتدأ بالكتب الميسرة ثم ترق بها. وقد كانت عادة الناس في بلادنا هنا أن يبتدئوا بالأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسهولته ومباشرته، ولأنه جرى على طريقة السؤال والجواب، ولأنه يقرن المسألة بدليلها مباشرة. خذ نقدا من كتاب الله، هذه العقيدة وهذا دليلها. ثم بعد ذلك يترقون في درس كشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم يقرؤون بعد ذلك العقيدة الواسطية وهكذا. فطالب العلم على كل حال إذا دخل في هذا المضمار سوف يتبين له السلم العقدي الذي يترقى فيه. ويقول أيضا: ما موقف المسلم من الفتن؟ أن يستعيذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من سوء الفتن. فيستعيذ بالله من الفتن ولا يلغ فيها ولا يدرج، بل يعتصم بالكتاب والسنة وبالرجوع إلى أهل العلم الراسخين المعتبرين، ولا يسارع في الفتن، فإن الفتن من استشرفها استشرفت. هل صلاة الضحى والنوافل تقضى عندما يفوت وقتها؟ أما صلاة الضحى فقد كان شيخنا رحمه الله، أعني شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يرى أنها لا تقضى وأنها مقيدة بزمنها بالضحى، فإذا فات زمنها فإنها لا تقضى. وأما النوافل فنعم تقضى، فمن فاته صلاته من الليل فقضاه ما بين صلاة الصبح يعني بعد ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، فكأنما صلاه من الليل لكن يصليه شفعا. فمن كان مثلا يوتر بثلاث ونام عنها أو غلبه مرض فليصلي ضحى اليوم التالي 4 ركعات بتسليمتين وهكذا. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر لما جاءه وفد وشغله. قال: وهل هناك مدة معينة؟ إذا ذكرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هكذا إذا ذكرها. وقد قضى عمر رضي الله عنه 2 ركعتي الطواف لما نسيهما قضاهما بذي طوى بعد أن خرج من البيت الذي يسمى الآن الزاهر في مكة، قضى 2 ركعتي الطواف هناك. قال: إذا نوى شخص أن يجدد الوضوء وهو متأكد أنه على وضوء وبعد ذلك غير نيته ولم يجدد الوضوء، هل يلزمه تجديد الوضوء؟ لا يلزمه، هو باق على طهارته، وكونه هم أن يجدد الوضوء هذا ليس نقضا لنيته، ولا ينتقض الوضوء باعتقاد أنه انتقض وضوء، لا ينتقض الوضوء إلا بحدث، لا ينتقض الوضوء إلا بحدث. قال أيضا: أليس من الممكن أن تكون كلمات أسلموا أي أنها استسلموا لله وخضعوا لله وليس المقصود الدين بعينه؟ بلى يا أخي، هو هذا الدين بعينه. ما هي حقيقة الإسلام؟ يعني سؤال الأخ يقول: ويحكم بها النبيون الذين أسلموا وأنا أول المسلمين واشهد بأننا مسلمون، يقول أنه ليس المقصود الدين بعينه. اعلم يا رعاك الله أن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهذا موجود عند أنبياء الله جميعا كما دللنا واستشهدنا في حديثنا. وللإسلام معنى خاص وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب الرفيعة، يعني الصورة الختامية للشريعة الربانية. فنبينا صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الكتاب، وكتابه مهيمن على ما مضى، ومعنى مهيمن أي حاكم وقاضي وناسخ. تأملوا أن الله تعالى في سورة المائدة ذكر التوراة، ثم ثنى بالإنجيل، ثم ثلث فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى أن قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهناك اتفاق على أصل الملة والدين وهو الإسلام بالمعنى العام، وأما الشريعة فإن الشريعة ناسخة لما قبلها. يقول الطفل المرضع هل يشترط له سن أن يكون أقل من سنتين؟ نعم، هذا هو القول الصحيح الراجح، أن الرضاعة هي ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقال الله تعالى وفصاله في عامين، فهذا هو السن. وأما ما ورد من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر سالم مولى أبي حذيفة أن يرتضع من امرأة أبي حذيفة، فهذا بعض العلماء يقول إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة ولا يتناول غيره، ولكن بعض العلماء يقول إنه لا يمكن أن أحدا من الأمة يخص بحكم شرعي لعينه ولكن لوصفه. فمن كان قد بلغ في الفضل والحال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة فإنه يمكن أن يجرى ذلك عليه، لكن من يدعي هذه الدعوة؟ من يدعي أنه في الفضل مثل سالم مولى أبي حذيفة الذي قال عنه عمر رضي الله عنه لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته؟ وطبعا المقصود برضاعته من امرأته أن يأخذ ذلك في قارورة ويشرب منه. يقول، وهذا هو السؤال الأخير، من هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل نستوصي بهم وهم كفار؟ يقول من هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من الشيعة فهل نستوصي بهم وهم كفار؟ أما آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم معروفون، أربعة بطون أو خمسة بطون، آل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل العباس بن عبد المطلب وآل علي، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم من الحق والفضل والمحبة والإجلال والتقدير بسبب قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بغيرهم، بشرط أن يكون فيهم وصف الإيمان. وأبناء فاطمة رضي الله عنها ونسلها على الدين والملة من ينتحلهم الروافض ويسمونهم الأئمة الاثني عشر هم من رجالات أهل السنة، ثلاثة منهم صحابة وثلاثة منهم تابعون، ثم من بعد جعفر الصادق رحمه الله مذكورون بخير، فعلي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن محمد الباقر وجعفر الصادق، هؤلاء كلهم من أهل السنة، وأهل السنة يحبونهم ويعظمونهم ويرون عنهم رواياتهم في البخاري. ثم أيضا من جاء بعدهم من حتى الإمام الحسن الذي يسمونه العسكري، هؤلاء كما قال الذهبي مذكورون بالخير والصلاح، لكن الروافض ينتحلونهم ويزعمون أنهم أئمتهم وهم منهم براء. فمن كان على من ينتسب إلى أهل البيت فالأصل أن يكون على الدين والسنة، فإن كان من بدعة فلا محبة ولا كرامة. أليس الله قد ذم عم نبيه صلى الله عليه وسلم أبو لهب؟ فليست العبرة بمجرد القرابة بل بالإيمان مع القرابة معا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وأشكر لكم حسن إصغائكم وإنصاتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.